فسنة المئة الثانية والسبعين لما ديمتريوس الملك جيوشه وصار إلى ماداد يستمد نجدة لمحاربة تليفون. تليفون ده مستولى على الحكم بالإيه؟ بالعافية، هو بينافس ديمتريوس على حكم مملكة السلوقيين، وقلنا السلوقيين دول كانوا أخذين مدينة حكمهم كان فين؟ سوريا. السلوقيين كانوا سوريا، بينما البطالسة كانوا فين؟ في مصر. والصراع باستمرار ما بين السلوقيين اللي في سوريا وما بين البطالسة في مصر، مين اللي يستحوذ على المنطقة ويفرض نفوذه على المنطقة. قاموا ببعض حركات زي ما شفنا، ان اللي هو بطلماوس اللي هو احد البطالسة زي بنته كليوباترا من احد الملوك بتوع السلوقيين، وبعدين قام عليه وخد بنته وداها لملك تاني اللي كان بيغير على الملك الاولاني اللي هو ديمتريوس الاول. في الوقت ده كل العينين على منطقة اليهودية او على شعب اسرائيل ومنطقة فلسطين، لان هي ما بين مصر وما بين سوريا. ديمتريوس ابتدى يوجه نفسه انه يرجع لمادي، مملكة مادي تاني اللي كانت ضعفت وانتهت، مملكة مادي وفارس اللي انتهت على يد الاسكندر الاكبر، لكن كان فيه بعض البقايا او الفروع ليها، حد ياخد البقايا دهيت. وبلغ أرساكيس ملك فارس ومادي أن ديمتريوس قد دخل تخومه، فأرسل بعض رؤسائه ليقبض عليه حيا، فذهب وضرب جيش ديمتريوس وقبض عليه، وأتى به أرساكيس فجعله في السجن، فهدأت أرض يهوذا كل أيام سمعان، وجعل همه مصلحة أمته. مفيش حروب بقى، لان القوات كلها ضعفت دلوقتي، البطالسة ضعفوا والسلوقيين ضعفوا نتيجة حروبهم الكتيرة، فابتدى سمعان الحروب من حواليه تهدأ، فابتدى هو يوجه كل نشاطه ناحية خدمة شعبه وامته. فكانوا مبتهجين بسلطانه ومجده كل الايام. كان من ضمن الناس اللي فرحوا شعب اسرائيل لدرجة ان هم ابتدوا يستعيدوا امجاد داود، امجاد داود وامجاد سليمان في النصرة وفي الفرح وفي الاتهام وفي الرخاء وفي كل الحاجات دهيت. وفضلا عن ذلك المجد كله جعل يافا مرسى، مرسى يعني ميناء، وفتح مجازا لجزائر البحر، وسع تخوم امته واستحوذ على البلاد، ودمع اسرى كثيرين، وامتلك جابر وبيت صور والقلعة، واخرج منها النجاسات اللي هي عبادة الاصنام، والناس الاسرائيليين اللي كانوا عايزين يعيشوا زي الامم ولم يكن من يقاومه، وكانوا يفلحون ارضهم بسلام. يفلحون ارضهم يعني يزرعوا الارض ومحدش يضايقهم، والارض تعطي اتاءها، تأتي بثمرها الوفير، واشجار الحقول اثمارها، وكان الشيوخ يجلسون في الساحات يتفاوضون جميعا في مصالح الامة، والشبان متسربنين بالبهاء وعليهم حلل الحرب. يعني الوضع كان فيه قوة وفيه رخاء وفيه مجد وفيه فرحة وفيه سلام. وحنبقى نشوف المرة الجاية ان الحياة ده هي تنبأ بيها قبل كده الانبياء زي اشعياء وزي زكريا النبي، تنبأوا بهذا العهد، عهد سمعان اللي هيسبب هذا الرخاء الشديد لشعب اسرائيل. وكان سمعان يميز المدن بالطعام ويهيئ فيها اسباب التحصين، حتى صار بكر مجد الى اقاصي الارض، عاد امجاد داود وسليمان. وقرر السلم في أرضه فلبس إسرائيل في فرح عظيم. ودمس كل واحد يقعد تحت الايه شجرة يتمتع بالوقت الغروب وهو بياكل وهو بيشبع وهو فرحان. هنشوف النبوات دي كان تنبأ عنها الأنبياء قبل كده إن كل واحد سيجلس تحت تيمته وتحت كرمته، بالذات زكريا النبي. ولم يكن من يذعرهم، ومحدش كان بيسبب لهم أي دين. ولم يبقى في الأرض من يحاربهم، وقد انكسرت الملوك في تلك الأيام، الملوك اللي حواليهم كلهم اتكسروا ضعف. وقوي كل من كان ضعيفا في، وغار على الشريعة واستأصل كل أثيم وشرير. ودي كانت من أذهل العصور الذهبية في تاريخ شعب إسرائيل تحت حكم سمعان المكابي. على مستوى المادي في شبع، على المستوى الحروب في سلام، على المستوى الديني في عبادة حقيقية وفي ترك للخطية واستئصال لكل أثيم وشرير وتمسك بشريعة الله. وعظم الأقداس وأكثر من الآلية المقدسة اللي بتستخدم في خدمة الهيكل. وبلغ خبر وفاة يوناثان إلى روميا وأسقرطة، دول اللي كانوا عملوا له إيه؟ الرومان والأسقرطة دول كانوا عملوا إيه ليوناثان؟ إدوا عهد إيه؟ سلام، لكن ما لحقش يتمتع بيه، لأنه قبل ما كان يرجع الرسل اللي بعتهم بعهد السلام كانوا قاموا وقبضوا عليه واتأثر. فأسفوا أسفا شديدا. وإذ بلغهم أن سمعان أخاه قد تقلب الكهنوت الأعظم مكانه وصارت البلاد وما بها من المدن تحت سلطانه، كتبوا إليه على ألواح من نحاس يجددون معه ما كانوا قد قرروه مع يهوذا ويوناثان إخوته من الموالاة والمناصرة. فقرأت الألواح بمشهد الجماعة في أورشليم، وهذه سورة الكتب التي أنفذها الإسبرتيون من رؤساء الإسبرتيين ومن المدينة إلى سمعان الكاهن الأعظم وإلى الشيوخ والكهنة وسائر شعب اليهود إخوتنا سلام. لقد أخبرنا الرسل الذين أنفستموهم إلى شعبنا بما أنتم فيه من العزة والكرامة فسررنا بوفدهم. ودونا ما قالوه في دواوين الشعب هكذا: قد قدم علينا نومانيوس ابن أنتيكوس وأنتيباتير ابن ياسون رسول اليهود ليجدد ما بيننا من الموالاة، فحسن لدى الشعب أن يتلقى الرجلين بإكرام ويثبت صورة كلامهما في سجلات الشعب المخصصة لتكون تذكارا عند شعب الإسبرتيين. وقد كتبنا بنسختها إلى سمعان الكاهن الأعظم. وبعد ذلك أرسل سمعان نومانيوس إلى روميا ومعه درس عظيم من الذهب وزنه 1000 منا ليقرر المناصرة بينه وبينهم. فلما اجتمع الشعب ذلك الكلام قالوا: بماذا نكافئ سمعان وبنيه؟ لأنه حب سمعان وعيلته بدرجة كبيرة جدا على ثباته هو وإخوته وبيت أبيه، ودفعوا عن إسرائيل أعداؤه وتمتيعوا له بالحرية. وكتب في ألواح النحاس جعلوها على أنصاف في جبل صهيون اللي هو جبل الهيكل. ما صورته في اليوم العاشر من شهر أيلول في السنة 172، وهي السنة الثالثة لسمعان الكاهن الأعظم في سرمال اللي هي تساوي سنة 141 قبل الميلاد. في مجمع عظيم من الكهنة والشعب ورؤساء الأمة وشيوخ البلاد ثبت عندنا أن قد وقعت حروب كثيرة في البلاد، وإن سمعان ابن متتيا من بني يأريب وإخوته قد ألقوا بأنفسهم في المخاطر وناهضوا أعداء أمتهم صيانة لأقداسهم والشريعة وأولوا أمتهم مجدا كبيرا. دول الذين لم يحسبوا لأنفسهم شيء. وإن يوناتان جمع شمل أمته وتقلت فيهم الكهنوت الأعظم ثم انضم إلى قومه، فهم أعداءهم بالغارة على أرضهم ليدمروا بلادهم ويلقوا أيديهم على أقداسهم. حينئذ نهض سمعان وقاتل عن أمته وأنفق كثيرا من أمواله وسلح رجال البأس من أمته وأجرى عليهم الأرباب وحصن مدن اليهودية وبيت صور التي عند حدود اليهودية حيث كانت أسلحة الأعداء من قبل، وجعل هناك حرسا من رجال اليهود. وحصن يافا التي على البحر وجازر التي عند حدود أشدود حيث كان الأعداء مقيمين من قبل، وأسكن هناك يهودا وجعل فيها كل ما يؤول إلى إعداد شأنها. فلما رأى الشعب ما فعل سمعان والمجد الذي شرع في إنشائه لأمته أقاموه قائدا لهم وكاهنا أعظم لما صنعوا في ذلك كله، ولأجل عدله والوفاء الذي حفظ لأمته والتماسه إعداد شعبه بجميع الوجوه. وهنا فعلا سمعان كان من النوع الخادم لأقصى درجة، ما طلبش مجد نفسه. فكانت الحاجة العجيبة فعلا ان هو اكتر واحد ايه تمجد، برغم ان هو ما كانش بيسعى الى ان هو يملك او الى ان هو يمجد، لكن لانه انكر نفسه فعلا ربنا مجده وعظمه في وسط شعبه. وبقت الالواح النحاسيه دي موجوده على جبل الهيكل تذكار لما عمله سمعان في خدمه شعبه وامته، برغم ان خد تولى قياده الشعب في وقت حرج جدا وفي وقت ضيق او ضيقات محيطه بالشعب بشكل بشع. وفي ايامه تم المدح على يديه باغلاء الامم عن البلاد، وطرد الذين في مدينه داوود باورشليم، وكانوا قدموا لانفسهم قلعه يخرجون منها وينجسون ما حول الاقداس. عشان تعرفوا قلعه اكار دي كانت قلعه عباره بالظبط زي شوكه في ظهر شعب اسرائيل، ويفسدون الطهاره افسادا عظيما. واسكن فيها رجالا من اليهود وحصنها لصيانه البلاد والمدينه، ورفع اسوار اورشليم، واقره الملك ديمتريوس في الكهنوت الاعظم وجعله من اصدقائه وعظمه جدا، اذ بلغوا ان الرومانيين يسمون اليهود اولياء لهم ومناصرين واخوه، وقد تلقوا رسل سمعان باكرام. وان اليهود وكهنتهم قد حسم لديهم ان يكون سمعان رئيسا وكاهنا اعظم مدى الدهر الى ان يقوم نبي امين. طبعا اللي بيدرسوا الكتاب المقدس يعرفوا ان في الفترة دي ما كانش فيهم ما قامش اي نبي. من امتى؟ من ايام ملاخي. وملاخي ده كان سنة كام؟ 430 قبل الميلاد. يعني فضلت شعب اسرائيل بلا نبي من ملاخي لحد اول نبي جه يوحنا بايه المعمدان. وكانوا ينتظروا ويتلهفوا بشوق ان يظهر فيهم النبي، عشان كده سجلوا العبارة دي. ما كانش فيه انبياء، واختفت صوت النبوة بالتمام طوال 400 سنة اللي هي قبل مجيء المسيح. كان كل اللي عندهم كاهن اعظم، لكن ما كانش عندهم النبوة. عشان كده الشعب لما ابتدى يوحنا يعلم قالوا له أنت هو النبي، يعني مستنيين ان في نبي يجي. ويقوم قائدا لهم ويهتم بالاقداس ويقيم منهم اناسا على الاعمال والبلاد والاسلحة والحصون، ويتولى امر الاقداس وان يطيعه الجميع، وتكتب باسمه جميع السكوك في البلاد، ويلبس الارجوان والذهب، ولا يحل لأحد من الشعب والكهنة أن ينقض شيئا من ذلك أو يخالف شيئا مما أمر به أو يجمع مجمعا بدونه في البلاد، أو يلبس الإرجوان وعروة الذهب. لبس الإرجوان وعروة الذهب ده يعني أنه يبقى ملك، محدش غيره اللي يقدر يعمل كده. ومن فعل خلاف ذلك ونقض شيئا منه فهو مجرم. وقد رضى الشعب كله أن يقلد سمعان جميع ما ذكر، وقبل سمعان ورضي أن يكون كاهنا أعظم وقائدا ورئيسا لأمة اليهود وللكهنة وحاكما على الجميع. وهنا ده أول واحد كان باختيار الشعب، يهوذا ويوناتان كانوا رؤساء كهنة باختيار مين؟ الملوك بتوع السلوقيين هم اللي عينوهم، لكن سمعان ده باختيار شعب اليهود. ورسموا بأن تدون هذه الكتابة في ألواح من نحاس، وتوضع في رواة الأقداس في موضع مشهود، وتوضع صورها في الخزانة حتى تبقى لسمعان وبنيه. لكن هل الوضع ده هيستمر وهيستمر لحد قد ايه؟ ده اللي بيكمله سفر المكابيين بعد كده. يبقى يهوذا المكابي اول واحد قام بالحركة الثورية وبدأ الحرب العصابات، يوناثان اخوه اللي كمل، وبعدين سمعان اللي قدر يكمل النصرة. وكانت الموضوع ده كله من سنة 167 قبل الميلاد لغاية سنة 134 قبل الميلاد، ودي الفترة اللي اتكلم فيها بولس الرسول في سفر العبرانيين اصحاح 11 لما بيتكلم عن رجال الايمان، قال تائهين في الجبال والمغاير وشقوق الارض، معتزين مكروبين مذلين عذبوا ولم يقبلوا النجاة، طافوا في جلود معدة. وبعدين في الاخر قال العبارة الشهيرة بتاعه وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. الجماعة اللي قدروا فعلا يقبلوا كل ألم من أجل التمسك بشريعة الله ومن أجل التمسك بالأقداس اللي موجودة في الهيكل، كانت من أروع الفترات اللي فيها كان عصر الشهادة والاستشهاد من أجل الله ومن أجل كلمة الشهادة في تاريخ شعب إسرائيل. الله سمح بهذه الفترة علشان تكون فيه نفوس شهدت بالدم من اجل تمسكها بكلمة الله. وفكركم بأول ما اتكلمنا في سفر المكابيين قلنا ان كانت تبدأ تتكون جماعة اسمها الحسيدين او اليهود الايه؟ ها؟ كل مسيح. اليهود الاتقياء اللي بنقول عنهم في مزمور الغروب اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته، ليقل بيت اسرائيل، ليقل بيت هارون، ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. اتقياء الرب دول اللي هم جماعه الحسيدين. الكلام ده مهم عشان يقدر يورينا حاجات كتيره هتيجي تظهر في ايام المسيح. من جماعة الحسيدين أو الأتقياء دول يخرج جماعة الفريسيين، يخرج جماعة الفريسيين اللي هيبقى لهم مواجهة مع السيد المسيح. جماعة الفريسيين دول أصلهم طيب، دول جماعة أتقياء، لكن هنشوف إزاي الشيطان في حروبه مع الإنسان إذا الشيطان ما قدرش يوقع الإنسان في الخطية مباشرة، وده حرب من الحروب إنه يخليني أخضع للشهوة وللإغراق. ما قدرتش على دي، أو هو ما قدرش يوقعني في الخطية مباشرة، يوم يعمل قدامي حرب الاضطهاد الاستشهاد، يضيق عليا، يسبب لي آلام، مقدرش يضايقني بواسطة الألم والاضطهاد، يرجع لثالث حاجة ودي أخطر حاجة، مش عايز تعمل خطية؟ كويس، بلاش تعمل خطية. عايز تتمسك بكلمة ربنا؟ اتمسك بكلمة ربنا، ولكن عيش فين بقى؟ في البر الايه؟ الذاتي. وده اللي عمله مع الفريسيين. عملوا مع الفريسيين، صحيح ما كانوش بيزنوا، ما كانوش بيقتلوا، ما كانوش بيسرقوا، ما كانوش بيعملوا خطيه، لكن برغم انهم كانوا عايشين بحسب نظرتهم انهم صح، لكن عايشين فين؟ في البر الذاتي. والبر الذاتي ده على طول يدور حوالين محور الشكلية. يحبوا يصلوا بس هم مش بيصلوا، ده هم يحبوا يظهروا ان هم بيصلوا، بيصوموا لكن مستنين، ده هم عشان يبقى اسمهم صايمين، وممكن يدققوا جدا في صيامهم. دي اخطر ثلاث حاجات الشيطان بيحارب فيها اي حد منا. اللذه، ما قدرش عليا باللذه، يحاربني بالايه؟ بالالم. ما قدرش عليا بالالم، يحاربني بالشكليه. شكليه، اعمل اللي انت عايزه، مارس اللي عايز تمارسه، بس عيش في شكليه. ده اللي بيبان من التاريخ مش من الوعظ، ده اللي بيبان من تاريخ الشعب، عشان كل واحد يقول انت عمال تقول لنا كلام وتواريخ، عمال تقول لنا كلام ممل، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا، مش مالنا ومال الكلام ده. زي ما قلت لكم مفيش كلمه من كلام ربنا بيقولها كده تسليه، ده كل كلمه بيقولها ربنا عايز ينخصني بحاجه، عايز ينبهني لحاجه. فمش حد يقول الكلام ده كلام ممل او كلام ملناش دعوه بيه، لا، بص وتعلم. عشان نرجع نقول العبارتين، من لا يعي التاريخ فقد جادف بتكراره، وان التاريخ لا يعلمنا الا شيء واحد، ايه هو؟ ان الناس لا ينتفعون منه شيء. محدش عايز يتعلم، لامينا سبقوا وغلطوا في نفس الغلطات واحنا عارفين وبنكرر نفس الغلطات، ما بنستوعبش الدرس. عشان كده مهم جدا ان احنا نعرف التاريخ ونعرف اللي قبلينا عملوا ايه، بس ما نكررش الغلط برغم ان احنا عارفين، لكن لابد ان احنا نتعظ من الغلط. القائد الثالث للثوره المكابيه اللي هو سمعان ابن متاتيا، واستلم قياده الشعب من بعد يوناتان ويجوز المكابي، وتميزت فتره حكم او قياده سمعان بالهدوء وبالسلام لشعب اسرائيل، وكان وصل هو الى قيادة الشعب سنة 143 قبل الميلاد، وهو نجح في انه يحرر منطقة القلعة، قلعة اكرا اللي كانت في الطريق بهيكل اورشليم، واستطاع ان هو يبقى عهده فترة رخاء وفترة سلام لكل منطقة اليهودية، وان هم يتمتعوا بالسلام وبالفرح دهوت. وكان
كلمة الآية اللي بتمثل فترة قيادته للشعب لأنها في إصحاح 14 من سفر المكابيين الأول عدد 11 نقراها كده. إصحاح 14 عدد 11 وقرر السلم في أرضه فلبث إسرائيل في فرح عظيم وجلس كل واحد تحت كرمته وتينته ولم يكن من يظهرهم فلم يبق في الأرض من يحاربهم وقد انكسرت الملوك في تلك الأيام. إزاي كان عهد وعهد فرح وعهد سلام والكرمة والرمز للرخاء والراحة والفرح وكل واحد جالس تحت كرمته وتنته يعني جالس في أمان وسلام محدش بيقرب منه. والحقيقة ان الفترة دي سبق اثنين من انبياء العهد القديم واتكلموا عنها. لو طلعتوا في الاناجيل اللي معانا سفر زكريا الاصحاح الثالث عدد 10 صفحة 1343 يقول في ذلك اليوم يقول رب الجنود ينادي كل انسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. في ذلك اليوم يقصد به يوم السلام اللي الله هيصنعه فكل واحد ينادي قريبه ويقول له تعالى اقعد معايا تحت الكرمة بتاعتي وتحت تنتي افرح معايا واتمتع بالامن وبالسلام معايا. برضك ميخا النبي تنبأ بهذا العصر. لو طلعنا سفر ميخا اصحاح 4 وعدد 4 صفحة 1321 يقول بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر وإلى الأبد. وقبلها في عدد 3 يقول فيقضي بين شعوب كثيرين ويوصف أمم قوية بعيدة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجم لا ترفع أمة على أمة سيف ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل يلبسون كل واحد تحت كرمته وتحت تنته. الحقيقة إذا كان المقصود بالنبوات دي في العهد القديم فترة ملك السيد المسيح أو السلام اللي هيصنعه السيد المسيح بمجيئه على الأرض لكن بنشوف ان الفترة دي تحققت واقعيا في تاريخ شعب اسرائيل في فترة المكابيين وبالذات في فترة سمعان ابن متاتيا اللي هو القائد الثالث من قواد المكابيين. عشان كده يمكن بعض الناس اللي بيفسروا الانجيل تفسير حرفي بيقول ان الفترة دي كمان هتيجي وتتحقق لشعب اليهود حرفيا عشان كده هم مستنيين ان فعلا اسرائيل يبقى فترة امان ورخاء وسلام وانها تسود على المنطقة اللي حواليها ومحدش يرفع عليها سيف او يحاربها او يقاومها. لكن من التاريخ فعلا النبوات دي تمت في فترة المكابيين من سنة 143 قبل الميلاد لسنة 134 قبل الميلاد. حوالي 10 سنين من السلام والرخاء كانوا متمتعين بها شعب الله تحت قيادة سمعان بن متدية. وفرحت الأمة اليهودية، وابتدى سمعان يهتم بالبناء الداخلي لشعب الله، وابتدى ينظم أمورهم واهتم بالهيكل واهتم بكل الحصون اللي حواليها. وكانت فترة رخاء أزيد، لأن بربك الأمم اللي حوالين شعب إسرائيل ادوهم عهد سلام وبطلوا المناكفات والحروب والاضطهادات اللي كانوا بيواجهوها اليوم.